بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب، إلى أن قال: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوها، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع رحمه الله في ختام المسائل المتعلقة بالغصب، والتي تتناول تصرفات الغاصب. وتصرفاته نوعان: تصرفات صورية باستعمال أو إتلاف، وتصرفات حكمية، وكلا النوعين محرم ديانة من جهة الحكم التكليفي. ويتعلق بالتصرفات الحكمية خاصة أحكام وضعية ينشأ السؤال عنها: هل هي صحيحة أو فاسدة؟ وهذه التصرفات الحكمية تكون في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة. قد عرف الشارح رحمه الله التصرفات الحكمية بأنها التي لها حكم وضعي من صحة وفساد، ومثل بأمثلة في العبادات كالحج، أي بالمال المغصوب أو على دابة مغصوبة أو سيارة مغصوبة أو بإحرام مغصوب، وكالطهارة بماء مغصوب أو بإناء مغصوب ونحوهما، كالصلاة في الأرض المغصوبة، والزكاة بمال مغصوب. وهذا كله في العبادات التي لها تعلق بالغصب كما مثلنا، فهذه التصرفات باطلة، صلاته باطلة، وحجه باطل، وطهارته باطلة، وزكاته باطلة. هذا هو المشهور في المذهب. وهذه المسألة لعلها من المفردات، وتقدم غير مرة أن الصحيح الصحة مع الإثم، والكراهة. والنوع الثاني من العبادات، العبادات التي ليس لها تعلق بالغصب، كالصوم والذكر، فلا مدخل لها في هذا الباب، لأنه لا يصوم بثوب مغصوب، فصومه لا يتعلق بالثوب، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح إلا بستر العورة، ولا تكون إلا بطهارة، والحج لا يكون إلا بمال. فلا يتصور الغصب في الصوم، ولا في مثل ذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من العبادات التي لا تعلق لها به. ثم ذكر أمثلة للمعاملات، قال: والبيع والإجارة، فلو باع المغصوب فبيعه باطل، أو أجره فإجارته باطلة، أو رهنه فرهنه باطل، أو جعله رأس مال في سلم فباطل، أو شارك به في الشركة باطلة، وغير ذلك من المعاملات. ثم ذكر أيضا عقد النكاح، ونحوه كما لو خالعت بالمال المغصوب. النكاح صورته أن يغصب جارية ويزوجها، فهذا النكاح باطل، لأنه لا يصح تزويج الأمة إلا من سيدها. وخبر المبتدأ في قوله وتصرفات الغاصب في قوله رحمه الله باطلة. دليل البطلان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم معنا كثيرا في هذا الباب: ليس لعرق ظالم حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل المذهب في هذا الباب. ومنهم من بنى هذه المسألة على تصرفات الفضولي، على تصرفات الفضولي. ولذا روي عن الإمام رحمه الله أنها تصح كقول الجمهور، سواء العبادات أو المعاملات، للمشقة في تصحيح ذلك واستدراكه، خاصة إذا باع المغصوب وانتقل بين أيد كثيرة. فتصح إلا أن يختار المالك إبطال العقد، فإذا اختار المالك إبطال العقد فإنه يبطل بلا خلاف. وهناك رواية ثالثة أن التصرفات في المعاملات والأنكحة موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز مضت وإلا فلا. وهذه الأوجه الأقوال الثلاثة هي بعينها في تصرفات الفضولية، وتقدمت معنا في كتاب البيوع. لماذا حكم عليها بالبطلان؟ قال
لعدم إذن المالك.
نعم، مع الأدلة التي ذكرناها. لو غصب جارية ووطئها فهو زان، لأن النكاح لا يصح إلا بعقد الزوجية أو بملك اليمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه.
وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. وهذه الجملة من الجمل المشكلة على أصل المذهب، وقد تقدم أن التصرفات باطلة، فكيف إذا اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه؟ فهذا القول هو أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن الربح للمالك. لكن كيف صح تصرفه في هذه الجزئية؟ فقيل أنه اتجر بعين مع بقائها أو بقاء مثلها، وهذا يتصور في النقد، لو غصب نقدا وباع واشترى به، فالنقد يضمنه الغاصب بمثله ومثلي. غصب 10 دنانير سيعيد 10 دنانير، فلو تاجر بال10 دنانير اشترى بها سيارة وباع السيارة ب20، فال20 لمن؟ للمالك، لمالك العشرة لا للغاصب. إذا اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. أو أن هذا الفرع يفرع على ما لو قيل تصح إن أمضاها المالك، إن أمضى تصرفه المالك صح والربح له. أو قيل بصحة التصرف، أن تصرفه صحيح للمشقة. وعلى هذه الأوجه الثلاثة فالربح لمالكه، لأن النماء تبع لأصله ولا شيء له في عمله هو، لأنه غاصب وليس لعرق ظالم حق. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الربح المغصوب بمنزلة ربح المضارب، واعتمد على أثر عمر رضي الله عنه حينما دفع أبو موسى المال لابنيه من العراق وذهب به إلى المدينة إلى عمر، فاتجر فيه وربح، فأراد عمر رضي الله عنه أن يستحوذ على الربح لأنه فرع عن الأصل، والأصل لبيت المال. فقال علي رضي الله عنه اجعله وغيره من الصحابة اجعلها قراضا يا أمير المؤمنين، يعني لهم شطر الربح ولك شطر الربح، لأنه لو خسروا لضمنوا الخسارة، فيكون لهم شيء من الربح. أما لو اتجر بالمغصوب وخسر فهذا بيجمع أن الضمان عليه على الغاصب، ولا يشاركه المالك في الخسران، لا يأخذ حكم المضارب. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم.
بعد أن انتهى من الكلام على التصرفات الحكمية شرع في ذكر مسائل الخلاف بين الغاصب والمالك، والخلاف بينهما يقع أو يتصور في ستة أمور: في أصل الغصب، وفي رد المغصوب، وفي قدر المغصوب، وفي صفته، وفي تعيبه، وفي قدر قيمته. في أصل المغصوب بأن يقول غصبتني، ويقول الآخر لم أغصبك، فالقول هنا قول صاحب الأصل. ما هو الأصل هنا؟ الأصل عدم الغصب، والأصل البراءة، الأصل براءة الذمة. فهنا مدع وهو المالك ومدع عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي، أو ولكن اليمين على المدعى عليه كما في الصحيح حديث ابن عباس. هذا أصل يستحضره طالب العلم في كثير من مسائل الخلاف بين الأطراف أو بين الطرفين، أن من يأتي بخلاف الأصل يكون هو المدعي وهو الذي يطالب بالبينة، والآخر هو المدعى عليه الذي يرد القاضي اليمين عليه إذا عجز المدعي عن البينة. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان، يعني قد غصبتني، ادعى ولم يكن لم أغصبك عليه يدعى. هذا بالنسبة لأصل الغصب. إذا أقر بالغصب لكن اختلف في الرد، فقال الغاصب رددت السيارة المغصوبة إليك، وقال المالك لم تردها، فالقول قول المالك، لأن الأصل ما هو؟ عدم الرد. فكلاهما اتفق على وجود الغصب، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، اتفق على القبض، واختلف في الرد، ما هو الأصل؟ عدم الرد. فهنا القول قول المالك. اختلف في عدده، فقال غصبتني 10 من الغنم، قال لم أغصبك إلا 5، فعندنا يقين وهو 5، ما زاد على 5 اتفق عليها، ما زاد عليها مشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك، فنقول القول قول الغاصب. أو تأتي ببينة أنه غصب 10 فيضمن 10. أو اختلف في صفته، قال غصبتني ناقة حاملة، وقال الغاصب لم أغصبك إلا ناقة ليس فيها حمل. أو غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم أغصبك عبدا كاتبا، لم يكن يكتب. فوجود الصفة هو الأصل أو عدمها هو الأصل؟ عدمها هو الأصل. وجود الكتابة عند العبد مشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك. وجود الحمل في بطن الناقة مشكوك فيه، لا نثبته إلا ببينة أو يحلف الغاصب ولا يضمن هذه الزيادة التي يدعيها المالك. هذا الاختلاف في الصفة. الاختلاف في التعيب، أن يختلف في تعيبه، فيقول الغاصب غصبته معيبا، جاء يرد السيارة وهي محطمة الزجاج، قال غصبتك وهو معيب، والمالك يقول غصبتني وهي صحيحة، ما هو الأصل هنا؟ الصحة. الأصل أن السيارات غير مكسرة، الأصل أن العبد غير مفقوع العين، فنقول القول هنا قول المالك لأن الأصل معه، ولا ننتقل عن هذا اليقين بالشك. اختلف في قيمته، قال غصبتني السيارة وقيمتها 10,000، قال لا، حينما غصبتها كانت قيمتها 5,000. 5,000 يقين، ما زاد مشكوك فيه، لا نقضي بالشك ولا نزيل به اليقين إلا بيقين آخر، واليقين الآخر لا يمكن أن يأتي إلا ببينة، إلا ببينة، وهذه قاعدة مضطردة كبرى، اليقين لا يزال بالشك. هذه المسائل التي يقع بينهما الخلاف فيها، والتي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله والقول في قيمة التالف، يعني لو غصب شيئا وأتلفه، لو غصب شيئا وأتلفه ثم اختلف في قيمته أو اختلف في زيادة قيمته، قال أنت غصبتني الذهب وقيمته 10,000 لكن زادت قيمته، فالأصل عدم الزيادة، ومدعي خلاف الأصل يطالب بالبينة. والقاعدة التي تكاد تكون مضطردة هنا أن كل غارم مدع عليه، مدع عليه، فالقول قوله والبينة على الآخر، ولذا قال والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم، ولا خلاف أن الغارم القول قوله. هذه الصورة الأولى التي يقع فيها الخلاف، قال أو
قال والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم، أو قدره أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب لما تقدم.
قوله يعني مع يمينه، إذا عجز الخصم عن الإتيان ببينه لأنه غارم، والأصل البراءة، والأصل البراءة. نعم.
قال والقول في رده أو تعيبه، بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره مالك قول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب.
أيضا هنا رجع إلى أن جعل القول قول المالك لأن الأصل معه، لأن الأصل معه، وهذا قول الجمهور أن القول هنا قول المالك، وهو قول الإمام مالك أيضا إذا شهد الحال، إذا إلا أن يشهد الحال للغاصب، فلو شهد الحال للغاصب أن العيب قديم فيكون القول قول غاصب. كيف يشهد الحال؟ ممكن أن يغصب سيارة وحينما جاء يردها وجد فيها بقع في جسدها، فيما يسميه الناس بالبودي، بقع أثره أثر عن برد، والبرد هذا تاريخه سابق للغصب، فهنا يشهد الحال لمن؟ للغاصب، أن العيب قديم. وهذا تفصيل جيد، إذا وجدت قرائن تقوي قول الآخر يجتمع معه يعارض الأصل الذي معنا، أصل آخر أو ظاهر آخر، فقد يقوى الظاهر، قد يقوى الظاهر ويغلب على الأصل، والتعارض يكون بين أصلين أو بين ظاهرين أو بين أصل وظاهر، وقد يقوى الظاهر على الأصل بالقرائن. قوله فقول ربه يعني قول المالك، يعني بلا مع يمينه، هذا أيضا بلا نزاع باتفاق الأئمة رحمه الله، دائما اليمين لازمة في حقوق الأدمي على المنكر، أما في حقوق الله فلا يمين، لو رفع الدعوى عليه في حق من حقوق الله كان يدعى عليه أنه لا يصلي لا يمين، لو قال لا أنا أصلي أو حججت أو نحو ذلك أو لم أرتكب هذا المنكر فلا يستحلف، هذا بينه وبين الله، وإنما الأيمان تكون في حقوق الخلق. نعم. فقول ربه لماذا؟
قال لأن الأصل عدم الرد والعيب.
نعم، وبقاؤه في يد الغاصب، الأصل عدم الرد والأصل عدم العيب. لو قال قائل الأصل براءة الذمة نقول تعارض أصلا، الأصل عدم العيب وأصل اشتغال ذمته، اشتغال ذمة الغاصب، فيقوى القول بقول في جهة المالك. نعم.
قال رحمه الله: وإن شاهدت البينة وإن شهدت البينة المغصوب معيبا، وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه، وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم.
هذه عكس الأولى لوجود بينة، وهذه البينة تشهد بتعيب مغصوب تالف، هذا لو تلف المغصوب لم يعد موجودا. الصورة الأولى العين موجودة لكن ردها معيبة، في هذه الصورة العيب العين غائبة وجاء المقوم ليقومها قال أنت غصبتني ناقة قيمتها 5000، قيمتها 5000، قال لا قيمتها 10، فقال الغاصب أنا حينما غصبتها رجلها مكسورة، كسر رجلها عيب سينقص في قيمتها. فلو شهدت بينة أن المغصوب كان معيبا، كان معيبا يعني، وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه، وقال المالك تغيب عند ذلك، هنا قوي قول الغاصب بمن؟ بالبينة بالشهود، فيكون القول قوله والأصل براءة ذمته وعدم التعيب. نعم. انتهت مسائل الخلاف، سيشرع الآن في ذكر مسائل الرد إذا لم يكن المالك موجودا أو كان موجودا مجهولا، أن يكون غير موجود كأن يموت أو يفقد أو أن يجهله لا يدري هل هو فلان أو فلان، أو يخاف من رد العين إليه، فكيف يكون الضمان؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه.
يلزم الحاكم التسلم لأنه القائم، وهذه من وظائفه كتسلمه للودائع ونحوها، وهذا اللزوم إذا كان الحاكم أهلا للتسلم، وتبرأ ذمة الغاصب في الدنيا والآخرة لو جاء المالك ليس له أن يطالبه بعد التسليم. وكذلك تبرأ ذمته في الآخرة لأنه أدى ما في وسعه، أدى ما في وسعه مع بقاء إثم الغصب، فهناك ضمان للمغصوب إما في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا برده أو بمثله أو بقيمته، وفي الآخرة سيضمنه بماذا؟ بالحسنات، بالحسنات. فإذا سلمه الحاكم برئ من رده، لكن لا يبرأ من إثم الغصب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. هذا الحكم في هذه الحالة، يعني غصب من مجهولا، غصب عينا من مجهول، فكيف تبرأ ذمته؟ قيل يسلم المغصوب إلى الحاكم، فإن عجز فإلى ثقة، وقيل بل يتصدق به، يتصدق به بنية الضمان، فلو جاء صاحبه يوم من الدهر ضمنه له، كليش اللقطة، كاللقطة لو انتفع بها ينتفع بها بنية الضمان، بنية الضمان. نعم. وإذا قال بعد هذا أو تصدق به عنه، نعم،
قال أو تصدق به عنه مضمونا،
يعني مضموما يعني بنية الضمان، يتصدق عنه في مكان الغصب، فإن عجز في مكان الغصب ففي أي مكان، يضمنه بماذا؟ يضمنه بقيمته يوم العجز عن الحصول أو عن معرفة صاحبه. لا يوم الغصب ولا بأكثر القيمتين. ويعذر هنا للعجز، يعذر للعجز. نعم.
قال: أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب.
إذا رجع ربه خير بين الثواب وبين العين. إن أراد أن يمضي الثواب له يقول قبلت، وإن أراد استرد العين وكان ثواب ما مضى للغاصب. هذا الحكم فيه مصلحة لهما، مصلحة للغاصب فيبرأ، ومصلحة للمالك فيثاب. وكيف يضمن وقد تصدق بها؟ يضمن لأنه أخطأ، عدم وجود صاحبها خطأ فيضمن. نعم. وضمان الدنيا مقدم على ضمان الآخرة، وهذا يشمل اللقطة ويشمل الغصب ويشمل المسروق كذلك. لو سرق وجهل المسروق منه فإنه يفعل به بالعين المسروقة كالذي يفعله بالعين المغصوبة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها.
نعم. إذا جهل ربها، بعض الفقهاء قال يردها إلى الورثة، فإذا فعل برئت ذمته إلا من الإثم الذي تقدم في حال الغصب. يعني أخذ رهنا ثم جهل صاحبه، أو فقد أو مات، أو استودع وديعة وجهل صاحبها، على التفصيل الذي تقدم، يسلمها للحاكم أو يتصدق بها أو يسلمها إلى ثقة. نعم. كما تقدم، لو أراد السفر، لو أراد السفر فإنه يدفع العين إلى ثقة حتى لا يغر بها. نعم.
قال رحمه الله: وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا.
نعم. هذه يشير هنا إلى مسألة فيها خلاف بين الأصحاب رحمهم الله، فمنهم من قال ينتفع إن كان فقيرا، هذا نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال يتصرف بها في المصالح العامة، غصب شيئا وجهل صاحبه، قال يخير أن يتصرف بها في مصالح عامة، في بناء طريق أو في بناء مسجد أو نحو ذلك، أو يتصدق بها بنية صاحبها. فإن أراد أن ينتفع هو في نفسه، فإن كان غنيا فلا، وإن كان فقيرا انتفع. هذا ذكره رحمه الله، لكن اشترط أن يتوب، يأكل من المغصوب بعد أن يتوب إلى الله عز وجل، وبنية الضمان لو جاء صاحبها. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه.
شرع هنا في جزئية أخرى، وهي ما يشبه الغصب، ما يشبه الغصب، ليس في صورته، يعني لم يرد الاستحواذ على مال الغير، وإنما سعى في إتلافه. فقال رحمه الله: ومن هنا شرطية تعم كل أحد، سواء كان المتلف متعمدا أو مخطئا، ذاكرا أو ناسيا، مكلفا أو غير مكلف. من أتلف فإنه يضمن، من أتلف لغيره مالا. ويكون هذا في حكم الغصب، سواء كان بفعله أو بفعل ما يملك كالبهيمة، كالبهيمة، وسيأتي جناية البهائم. قال: من أتلف لغيره مالا. الإتلاف، إتلاف مال الغير، يكون بالمباشرة ويكون بالسببية، وسيذكرهما يعني سواء باشر أو تسبب سببية مؤثرة فإنه يضمن، لكن قيد هذا بأن يكون المال محترما فأخرج المال غير محترم، لو أتلفه بالمباشرة أو بالسببية فإنه لا يضمنه، كالكلب وكالخمر وكالنجاسة وكالأصنام وكمال الحرب والصائل، لو أتلفه فإنه لا يضمنه لأنه غير محترم. وأخرج بقوله بغير إذن ربه ما لو أذن ربه فيه، لو أذن صاحب المال في الإتلاف قال خذ هذه الكتب أحرقها فأحرقها لا يضمن، قال ضمنه، هذا جواب الشرط. لماذا؟ قال لأنه فوته عليه، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. لو رده بعد فوات وقت الانتفاع به لكبر سن صاحبه فإنه يبرى في الدنيا لكن لا يبرى في الآخرة. صاحب المال أراد مالا ليحج به فحبسه عنه حتى حج أو حتى كبر سنه وصار معضوبا لا يستطيع أن يحج، يبرى في الدنيا، لكنه فوت منافع المال على صاحبه هذه المدة، فلا يبرى يوم القيامة بسبب هذا إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. هذا الإتلاف بالمباشرة. ثم ذكر الإتلاف بالسببية ومثل له بأمثلة فقال نعم،
قال أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته.
لا، الزق لا يكون مائعا، الزق ليس من المائعات. أو حل زق، أو حل وكاء زق مائع، كذا؟
ما أدري، عندي مشكولة
بالتنوين المكسور. لا، أو حل وكاء زق مائع يعني ظرف مائع. الزق هو الوعاء، فإذا جعلتها مشكولة بالتنوين المكسور صارت مائع صفة للزق، وهذا ما يستقيم. فالصواني يقول أو حل وكاء وهو الحبل زق مائع.
قال أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه.
ضمنه بلا نزاع. هذه أمثلة للإتلاف بالسببية، وقد نوع كما سترون رحمه الله، فذكر التسبب في إتلاف طير أو إتلاف حيوان أو إتلاف في بر أو إتلاف في بحر أو إتلاف سائل أو إتلاف جامد أو إتلاف آدمي عاقل أو آدمي غير عاقل، كلها حكمها واحد يتعلق به الضمان. ولم يكثر من التمثيل إلا لقصد، فإن في بعضها خلافا بين أهل العلم. ففي قوله أو فتح قفصا، فتحه للقفص عن الطائر سببية، طار الطائر هل يضمنه؟ على ما اختاره مصنف يضمن، وقوله ضمن مطلقا سواء حرك الطائر هيجه أو لم يهيجه، سواء كان الطائر يألف الرواح أو لا يألف الرواح. بعض الفقهاء كالحنفية والشافعية رحمهم الله قالوا لا يضمن بالفتح، هذا مر معنا في الأشباه والنظائر، إذا فتح القفص لا يضمن لأن خروج الطائر ليس بفعله إلا إذا أخرجه أو هيجه فيضمن. وبعضهم استثنى الطائر الذي يألف الرواح، فقالوا إذا كان علم من حاله وحال أمثاله أنه يألف الرواح كالحمام تألف الرواح إلى الأبراج، فتح قفص البرج الذي عند إخواننا كثير منها في مصر ومن عادتها أن تعود، لكن ما عاد لا يضمن. هنا قال يضمن لوجود السببية المؤثرة، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، فضاع ما كان مغلقا عليه، فتح بابا عن الغنم فخرجت وضاعت بسبب الفتح، أو حل وكاء زق مائع أو زق جامد فأذابته الشمس وانساح، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه. لماذا قال أذابته الشمس أو ألقته الريح؟ يعني هناك من ما هناك شيء أخرجه، ليس هو الذي حل الوكاء، سواء كان من خارج وهي الريح، أو من داخل وهو الحرارة حتى ذاب. فهذه كلها يتعلق به الضمان. والفقهاء يذكرون يعني من السببيات، يعني قالوا لو غرم بسببه عند ولي الأمر وهو يعلم أنه مظلوم، يعني حرش عليه عند الدولة فضمن، والمحرش كاذب، فله أن يضمن المباشر وهو الحاكم، أو يضمن المحرش لأنه متسبب وسببية مؤثرة، وإذا ضمن المتسبب فللمتسبب أن يعود على الحاكم على المباشر، لأن السببية إذا اجتمعت مع المباشرة فالمقدم المباشر، لكن للمظلوم هذا، للمغصوب، للمغرر به تضمين من شاء منهما. لو فتح الذي قد يقوي قول الشافعية والحنفية، لو فتح الباب أو القفص فجاء آخر وهيج، من الذي يضمن؟ المهيج، لأن سببيته أقوى وهو أقرب إلى المباشرة، هو أقرب للمباشرة. قالوا كما لو دفع مفتاحا إلى لص، قال هذه مفتاح دار فلان، وذهب اللص وفتح الباب وسرق المال، فالضمان على من؟ له أن يضمن المتسبب، وله أن يضمن اللص، فإذا ضمن المتسبب، المتسبب له أن يطالب يرجع على المباشر. هذا كله يعني مما يذكره الفقهاء في هذا الباب، وتنويعه في الأمثلة تارة لإشارة إلى الخلاف أو لاختلاف الصور. قال رحمه الله أو حل
رباطا عن فرس،
هنا ذكر الحيوان، أيوة،
أو حل قيدا عن مقيد،
هنا الآدمي، والآدمي قد يكون مالا كالعبد أو حرا كالأسير، يضمن. أو حل رباطا أو حل قيدا فذهب ما فيه، أو دفع له، وهذا وجه أيضا إدخال هذه الصورة، قد يدفع له ما يحل به قيده، هو لا يباشر الحل لكن يعطاه سكينا، والمقيد استخدم السكين أو المقص في حل القيد. هناك مباشر وهناك متسبب، الضمان على من؟ هنا تقوى السببية، تقوى السببية، لأنه لا يمكن أن يضمن العبد، لأن العبد ماله. نعم. قال فذهب ما فيه، نعم،
قال فذهب ما فيه أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر، ضمنه لأنه تلف بسبب فعله.
هذا الجزء الأخير تولد عن مضمون، والمتولد عن المضمون مضمون، يعني فتح الباب عن الفرس، والفرس دهست طفلا ومات، يضمن، وهرب الفرس، يضمن الفرس ويضمن دية الولد. أو حل الباب، فتح الباب عن الجمل، والجمل هاج وكسر السيارة وهرب الجمل، يضمن الجمل ويضمن ما أتلفه الجمل. قال أو أتلف ما فيه، يعني ما في القفص أو ما في الرباط أتى على شيئا على شيء فأتلفه، ضمن الجميع، لأنه عدوان. نعم، قال لأنه تلف بسبب فعله، وسببيته مؤثرة. فك فتح الأقفاص وخرجت الطيور على الزرع وأفسدته وأكلته، ولم تعد يضمن هذه الطيور ويضمن الزرع، والأمثلة كثيرة. فتح السيارة وحرك هذا اللي يسمونه الجير، وضعه في الفاضي، وانزلقت السيارة على مال وأتلفته، أو على آدمي فقتلته، وتحطمت السيارة. يضمن السيارة ويضمن الآدم، على اليد ما أخذت. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم،
قال رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلفت شيئا ضمن لتعديه بالربط.
وإن ربط دابة بطريق ضيق، وعنه ولو كان في واسع، هذا قيد، لكن في رواية أيضا لو ربطها في طريق واسع، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، إذا كانت يده عليها أو لم تكن يده عليها ضمن. لو عثر به إنسان فمات، أو ذهب عضو له، أو لطيفة من لطائفه، ضمنها. أو أتلف هذه الدابة شيئا برجلها أو بفمها، ضمن لتعديه بالربط. كذلك لو ترك سيارته على هيئة التشغيل وتحركت بنفسها، أو في منحدر فانزلقت على آدمي أو على مال، يضمن لأنه متسبب. نعم،
قال: ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط.
كل هذا لو عثر به أحد، كقشر الموز أو الزيت أو زيوت البنشري، هذه إذا مشت في الطرقات وانزلق بها أناس، فإنه يضمن لتعديه بوضعها في الطريق. لو أسند الخشبة فعثر بها أحد، كذلك لو أجج نارا في أرض فضاء تسري بالعادة فسرت إلى بيوت، أو يضمنها. لا، إن أجج نارا لطهي لا تسري عادة لكن سرت، فلا يضمن، لأن هذا ليس من فعله. يفرق بينما لو فرط في تأجيج هذه النار أو لم يفرط. نعم،
قال رحمه الله: كما يضمن مقتل الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه.
أخرج ما لو دخل بغير إذنه الداخل إلى بيته فعقره كلب عقور أو غير عقور، فإنه لا يضمن. اقتناء العقور قيد، الوصف بالعقور قيد. لو اقتنى كلبا مأذونا فيه وعقر آدميا، فإنه لا يضمنه، لا يضمنه. أما هنا فيضمن لأنه متعد باقتنائه، سواء إذا عقره في البيت أو خرج فعقر. المأذون فيه لو خرج وعقر لا يضمن جنايته، العجماء جبار، وسيأتي. نعم، قال: فإن دخل
منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد بالدخول
الداخل. نعم،
قال: وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور،
أي البول والولوغ. نعم،
قال: وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور.
نعم، على ما تقدم.
قال: وله قتل
فصاحبها يضمن. نعم،
قال: وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق.
الهر الذي يتعدى ويصول يكون كالفواسق. عندك كالفواسق
والفواسق.
وله قتل هر يأكل لحم ويأكل بأكل لحم ونحوه كالفواسق في بعض النسخ، يعني كما له أن يقتل الفواسق. والفواسق أظن مر معنا في كتاب الحج جواز قتلها في حر في حل أو حرم. فقتل الهر الذي يؤذي يقتل دفعا لأذاه لأنه صائم، لكن لو اندفع بغير القتل دفعه به، وهذا الهر يضمن صاحبه جنايته إذا علم بحاله. إذا اقتنى الهر ويعلم بحاله فأتلف شيئا ضمنه المالك. نعم. ومثل الهر النحل المؤذي يدفعه، والنمل المؤذي، لكن بلا تحريق، فإن الله عز وجل عتب على نبي حرق النمل. نعم.
قال: وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها.
في فنائه يعني في فناء الطريق خارج الجدار، إذا حفر في فناء الدار خارج الجدار حفرها، فحفره في الطريق أو في فناء الطريق أو بجوار جداره له سببان: أن يحفرها لنفسه لنفع نفسه فيضمن ما يتلف فيها لأنه متعد بالحفر لنفسه في فناء الطريق، أما إن حفرها وسبلها لنفع المسلمين ولم يكن في حفرها ضرر وإنما هي في طرف الطريق فإنه لا يضمن ما تلف بها لأنه محسن. في بعض النسخ من المؤتلف والمتفق محبس لأنه موقف أوقف هذه البير، والبير الأصل في البير أنها جبار هدر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن.
نعم.
وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله.
نعم. هذا يعني ينسب للجمهور من الشافعية والحنفية رحمه الله، وروي عنه أنه يضمن بهذا الحائط المائل، لو سقط حائطه من غير ميل لا يضمن، لكن لو مال حائطه وتركه حتى سقط فهنا قد ينسب له ماذا؟ التفريط، فرط في تركه مائلا. ومن العلماء من توسط قال: إن طولب بإقامته وحذر من سقوطه فلم يفعل ضمن، وإلا فلا يضمن. هذا رواية عن المذهب وهو مذهب مالك رحمه الله، وهذا وجه. نعم. لأن إصلاح المائل لا يجب، إصلاح المال ليس بواجب، ومن جلس تحته فيه نوع من التقصير، هو الذي رآه مائلا وقصر وذهب تحته، فالمسألة محتملة، وهذه المسائل قد يكون مردها إلى القاضي إذا وجد النزاع. نعم.
قال رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم.
هذا إتلاف البهائم الأصل فيه قضاء نبيين من أنبياء الله عز وجل وهما داود وسليمان عليهم السلام، والمشار إليه في قوله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. والنفش هو الرعي بالليل، فاتفق عليهم السلام على التضمين لكن اختلف في وجهه وفي صفته، وكان الصواب مع سليمان عليه السلام. هذا هو القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم أن جناية البهائم مضمونة، لكن ما هي قيود التضمين؟ سيأتي تفصيلها. بعض الفقهاء قالوا يضمن إن فرط، هذا ذكره بعض الأصحاب، إذا فرط في حفظ بهائمه ليلا أو نهارا ضمن، إذا لم يفرط لا ليلا ولا نهارا فإنه لا يضمن. الحنفية قالوا لا يضمن مطلقا جناية البهائم، لحديث سيأتي وهو في الصحيحين: العجماء جبار والبهائم عجماء. فما مناسبة إتلاف البهيمة من الزرع؟ ما أتلفته البهيمة سواء كانت في يد مالكها أو في يد الغاصب أو في يد المستعير أو في يد المستودع أو الحافظ بأجرة دفعها مالكها إليه أو المرتهن، فكل هؤلاء يضمنون ما أتلفت البهيمة وهي في أيديهم في الليل، فرطوا أو لم يفرطوا. قال: ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر والسيارات وغيرها من الأموال ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار لا يضمن، لأن في النهار تفريطا من صاحب الزرع وصاحب المال، فالحفظ في النهار على أصحاب الأموال. لكن يستثنى من هذا لو أرسلها ربها إليها في النهار، إذا أرسلها إلى المزرعة في النهار فإنه يضمن، لأنه متعد بهذا الإرسال، متعد بهذا الإرسال. نعم. وذكر ما رواه مالك عن الزهري وهو من المراسيل، لكنه كما قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلا فهو مشهور تلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. رواه مالك في موطئه وأحمد وأبو داود رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وأظن الإرسال في رواية الزهري عن حزام بن سعد بن محيص الأنصاري، أو أن حزام بن سعد لم يدرك البراء، يعني هذه تحتاج إلى تحقق. نعم.
قال: إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه
كما تقدم. نعم.
قال: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن.
نعم، إن طرد دابة من زرعه فدخلت زرع غيره لم يضمن، لأن له أن يدفع الأذى عن غيره، إلا أن يدخلها في مزرعة غيره، فإذا طردها إلى مزرعة غيره ضمن، سواء طردها إلى مزرعة صاحبها إلى مزرعة ربها، حين يخرجها، هذا يفعله كثير من الناس انتقاما من أصحابها، فيأخذ الغنم من مزرعته ويذهب بها إلى مزرعة صاحبها تأكل مزرعته. واضح الصورة؟ أنت عندك مزرعة وغنم، غنمك جاءت في مزرعتي، فأخذ الغنم أنا وأضعها في مزرعتي، فغنمك تأكل مزرعتك. فلو فعلت هنا فأضمن لي دفعها عن مزرعتي، لكن ليس لي أن أدخلها إلى مزرعة غيري، سواء كانت المزرعة لصاحبها أو لأجنبي. نعم.
قال: فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها.
إذا اتصلت وعجز عن إخراجها إلا إلى مزرعة يصبر، وحقه مضمون عند صاحبها. نعم.
قال: ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر.
وله منصرف قد تكون أصوب، يعني لو قدر صاحب المزرعة، يعني وجد غنم جاره في مزرعتي واستطاع أن يخرجها لكن تركها تأكل، تركه لها إقرار لصاحبها ورضا بفعلها، فأكلها هدر. نعم.
قال: وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، كما روى سعيد مرفوعا: الرجل جبار. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: رجل العجماء جبار.
نعم، هذا الضمان لأنه مفرط إلا أن يعجز، يضمن ما أتلفت البهيمة
هو راكب على البعير وبعيره يأكل من مال الغير، أو لطم شخصا وقصه برقبته بعنقه فمات، ضمنه لأن يده عليها. قال: وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، سواء كان مالكا أو غير مالك، حتى لو كان مستاجرا أو مرتهنا أو مستعيرا، فالذي يده عليها هو الذي سيضمن. لا يمكن أن يضمن المباشر، لا يمكن تضمين الناقة، فيضمن من بيده عليها لا المالك. ما قال المالك رحمه الله، قال: من كانت يده، وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها، بفمها فتأكل، أو برأسها أو بعنقها أو بيديها أو بزورها، لو بركت بزورها على شخص فمات، الراكب يضمن دية هذا لأنه فرط في منعها. لكن لو تأبدت، أصابها أوابد الوحش وعجز فيها فأتلفت شيئا، فإنه لا يضمن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما جنت بمؤخرها، لو لفحت برجلها شخصا وهو يمشي فإنه لا يمكن أن يمنعها من ذلك، هذا يتعذر. هذا على مذهب الجمهور. الحنفية قالوا: لا، العجماء جبار، أي جناية من عجماء فالمجني عليه يتحمل، لأنه هو الذي عرض نفسه للبهيمة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء لأنها لا تنطق، يشمل بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام، يشمل البغال والحمير والخيل وبهائم الأنعام بأزواجها الثمانية، قال: كرجلها. والدليل ما رواه سعيد وهو ابن منصور رحمه الله مرفوعا، ويكثر الاستناد إلى سننه في هذا الشرح وفي غيره من كتب المذهب، وذكرنا علة ذلك فيما مضى. الرجل جبار، يعني رجل البهيمة، جبار يعني هدر، لعدم إمكان حفظ رجلها. وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود: رجل العجماء جبار. الذي في الصحيحين: العجماء جبار، يعني وهذا يشمل الفم المقدمة والمؤخرة، وهو حجة الحنفية، وهذا حجة لنا، وعرف الناس جار على هذا حتى في حوادث السيارات اليوم. الذي يصدمك من الخلف هو الذي يتحمل، لأن ليس لك أن تحمي مؤخرة السيارة، وأنت تتحمل ما تجنيه بمقدم السيارة. قال: ولو كان السبب،
قال: ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله.
هذا هنا ليس إشارة خلاف، لكن مسألة أخرى. إذا كان السبب من غيرهم، نخسها ناخس، نخس الدابة فجنت برجلها أو بمقدمها، فالضمان عليه لأنه متسبب، أو نفرها ضمن فاعله، ضمن فاعله. نعم.
قال: فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما،
وإن اشترك فعليهما. نعم.
قال: وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، أي هدر.
نعم.
إلا الضارية والجوارح وشبهها.
الضارية المتوحشة الصائلة كالكلب العقور والداب الرفوس، هذه إذا أرسلها جنايتها مضمونة. نعم.
قال رحمه الله: كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإن قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس.
الكافر التشبيه، يعني قتل الصائل هدر كذلك، يشبه جناية البهيم. فلو قتلت صائلا صال عليك، سواء كان آدميا أو غير آدمي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، فدمه هدر. أو ما تلف منه، لو صال عليك فكسرت رجله أو يده أو فقات عينه، فالجناية عليه هدر. وفي المسألة تفصيل. من جهة الجواز، جواز دفع الصائل مجمع عليه أنه يجوز، دفعه سواء كان آدميا أو غير آدمي. وإذا كان آدميا فلا قصاص أيضا بالإجماع، لكن هل يضمنه بالدية؟ هل تلزمه الكفارة؟ إذا كان عاقلا فلا، إذا كان صغيرا أو مجنونا قال الحنفية يضمنه، يعني يجوز له أن يدفع الصائل المجنون أو يدفع الصبي إذا صال عليه، لكن يضمن ديته. كذلك البهيمة عند الحنفية إذا صالت جاز له أن يدفعها ولو بالقتل، لكن يضمن القيمة. الجمهور قالوا لا، يدفعها ولا يضمنها. وجه قولهم قالوا لأنه أتلفها لإحياء نفسه، أتلف مال غيره لإحياء نفسه، كما لو اضطر لطعام غيره ليدفع المخمصة عنه، فيجوز له يباح لكن يضمن مال غيره، لا يستبيح مال غيره. فبالاتفاق أنه لا إثم عليه، لكن في الضمان هم يختلفون على هذا، على هذين الوجهين. فهم رحمه الله، وهذا يعني نوع من الفقه الدقيق، يستثنون الصبي والمجنون والبهيمة إذا صالوا فلا قصد لهم، فيجوز دفعهم وهذا مجمع عليه، لكن يضمنون بالدية. ويوافقون الجمهور أنه لا قصاص، هنا تعمد قتل الصبي الصائد والمجنون الصائد لكن لا قصاص، لكن لا يصير دمه هدرا. وشرط كونه هدرا أن يعجز عن دفعه إلا بالقتل، يعجز عن قتله دفعه إلا بكسر الرجل أو فقد العين. ودفع الصائل، دفع الصائل مما أباحته الشريعة كما قال المصنف صيانة للنفس، صيانة للنفس، فإن الأصل في الصائل أنه لا حرمة له، والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. وفي السنة من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فكونه يقتل هذه إباحة من الشارع أن يدفع عن نفسه هذا الصائل. ويستدل أيضا الفقهاء على جواز دفعه بحديث عمران بن حصين، ابن عمر رضي الله عنه لما اقتتله وخادم له في إحدى الغزوات فعض أحدهما الآخر فسقطت ثنيتاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. هذا من أحاديث المعمدة، ومر معنا في شرح صحيح البخاري أظن في كتاب المظالم. لا دية لك. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دية الثنيتين لأنه متعد بفعله، كقوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا نظر إليك من شق الباب فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لأنه صال بنظره فعل ما لا يجوز له، وجاز لك دفعه بهذا لأجل العدوان، صيانة للنفس أو صيانة للعرض أو صيانة للدين أو صيانة للمال أو صيانة للمال. نعم.
قال رحمه الله وككسر مزمار وغيره من آلة اللهو وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة
له، ولا يضمنها أن يكسر الآلات المحرمة. متى يكسرها؟ إذا كان له ولاية، كأن تكون لولده أو لزوجته أو لمن تحت يده، أو أذن له ولي الأمر الأعظم في التغيير باليد، فإن له ذلك ولا يضمن. إذا لم يأذن له ولي الأمر وفعل لا يضمن أيضا، لكن لولي الأمر أن يعزره لافتياته على الناس، لأن إنكاره باليد على عامة الناس في طرقاتهم أو في أسواقهم أو محلاتهم فيه افتيات على ولي الأمر، وفيه فتنة، فيه إثارة للفتنة وربما الاقتتال. فهذه المسائل يردها إلى أهلها، لكن لو كان له ولاية على من تحت يده فكسرها فإنه لا يضمن، أو افتات على ولي الأمر فكسر لا يضمن، وإن اختار ولي الأمر تعزيره لأجل هذا العدوان، لأنه غير ملزم في المنكرات العامة أن يغير بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أي للإنكار ثلاث مرات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع يعني ليس له أن يغير باليد فليغير باللسان، إذا لم يكن له أن يغير باللسان، إنكاره باللسان قد يثير الفتنة، فليغير بقلبه وتبرأ ذمته ويبقى له أصل إيمانه. قال الله عز وجل عن إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين. فلو قال قائل هذا إبراهيم افتات، لكنه ليس هناك ولاية شرعية، افتات عليه إبراهيم ليس هناك ولاية شرعية فيفتات عليها. كذلك لو لم يكن هناك ولاية شرعية ولو راغ بيده لحدثت فتنة فإنه لا يفعل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كف يدك لا تفعل، كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة لم يفعلوا شيئا من هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم، من أراد أن ينكر بيده منعه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المصلحة ستنغمر في مفاسد تضر بما هو أعظم من ذلك، وتحجم المصالح التي يرمي إليها الإسلام. فلا يمكن لأحد أن يستدل بفعل إبراهيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إذا لم يكن هناك ولاية أو كان ولاية غير شرعية فنعم، وإلا فلا. في هذه المسألة أيضا نظر فقهي دقيق آخر، وهو أن له أن يكسر لا أن يتلف، فلو أتلفها ضمن يضمن الصنعة، يعني له أن يكسر آلة له، لكن لو أحرقها ضمن قيمة إيش؟ الخشب إن كانت خشبة، أو قيمة الألمنيوم إن كان من الألمنيوم، أو ما فيها من زيبق أو ما فيها من ذهب يضمنه. هو المنكر فقط في صنعتها، ليس في عينها في ذاتها. ولذلك عبارة المصنف في غاية الدقة: وككسر مزمار، ما قالوا إتلاف مزمار، له أن يكسر، فإذا كسرها لا يضمن صنعتها، أما لو أتلفها ضمن. كذلك لو رأى آنية ذهب أو فضة له أن يكسرها، لكن لو رماها في البحر ضمن ما فيها من ذهب وفضة، يضمن وزنها بلا صناعة. ومما يدل على الجواز غير ما تقدم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. كسره للصليب دليل على جواز مثل هذا الفعل، لكن بشرطه الذي تقدم. قال: وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. أما آنية الخمر المحترمة لو كسرها يضمن. ما هي الخمر المحترمة؟ آنية الذنب المستورة التي لم يجاهر بها. كذلك الأصنام والخمر إذا كان لمسلم لا يضمنه. إن الله ورسوله في حديث جابر في الصحيحين حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم. قال لما
روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جربت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك
تشق ولو كان صاحبها حاضرا، ولو كان حاضرا. وانظر إلى الفقه في قوله فشق، ما قال أتلف أو أخذ استحوذ عليها كما يفعل بعض المحتسبين أو رجال الهيئة، يأخذ أشياء الناس، ما يجوز. آنية كانوا يشربون فيها الخمر محرمة، الخمر محرمة، لكن الإناء مملوك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا وجدهم يلعبون لعبة محرمة أخذها، أو يشربون خمرا أخذ الآنية التي يشربون فيها، قد تكون آنية غالية، بأي حق تأخذ هذا؟ خطأهم لا يبيح الخطأ عليهم، وهذه أخلاق الإسلام، وبها يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبغيرها تحصل المفاسد ويحصل التضييق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف إلا بمعروف، ولا ينهى عن منكر إلا إذا أمن عدم المنكر، ولا يأمر ولا ينهى إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد أن يكون هناك بصيرة، وأن يتحقق من المنكر. من رأى منكم منكرا، أما ما ليس بمنكر أو ما فيه اجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أو ما تغيب به واستتر به دون ما جاهر به اقتحام الناس في بيوتهم بحجة إنكار المنكر، هذا ما يجوز، هذا ليس من سبيل أهل الإيمان وليس من الفقه في شيء. فأهم ما ينبغي أن يراعيه الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر هو العلم، فقه الاحتساب ومعرفة مراتب المسائل ومراتب المنكرات، وكيف أن يكون الإنكار رحمة لا عذابا على أصحاب المنكرات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف يستر على أهل المنكرات ولا يفضحون، كيف يفرق بين المتهتك وغير المتهتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا سترته بثوبك، هذا وهو يزني، فكيف بالذي يكتفي بمجرد النظر أو التحرش أو نحو ذلك؟ هؤلاء يتلطف معهم حتى يكفوا، لأن الرسالة رسالة رحمة وإصلاح وليست رسالة توبيخ وتشهير. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة.
ومن باب أولى كتب البدع والضلالة، هذه لا تضمن، ويجوز إتلافها إذا لم ينتفع بها في غير هذه الفنون المحرمة. ولذلك يستدل على هذا بهدم مسجد الضرار، النبي صلى الله عليه وسلم هدمه لكن ما أخذ آلته، غير المنكر. ولا يضمن أيضا، نعم،
ولا حليا محرما ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح لنساء.
الحلي إذا كسره، لا أن يأخذه، فلا يجوز أن يأخذ الحلي، لكن له أن يكسره إذا كان حلي رجل، إذا كان لرجل ولم يصلح للنساء فله أن يكسره ولا يضمن صنعته، وإن صلح للنساء فكسره ضمن. يعني لو رأى خاتما في يد رجل فكسره لأنه منكر، نقول تضمن الصنعة، وإن أخذه ضمن عينه. فشرط عدم الضمان أن يكون محرما وأن لا يصلح للنساء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما دفعتها لك لتدفعها لبعض نسائك، لما دفع لعمر رضي الله عنه شيئا من الحرير. فيجوز تملك ما يحرم الانتفاع به، يجوز تملك ما يحرم الانتفاع به كالحرير وحلي المرأة، وهذا موجود في الأسواق أو في الملك الخاص. والله عز وجل نسأل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا ولعموم المؤمنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.